أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في عرض جواب صدر المتألهين قدس سره للإجابة عن إشكال دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين، وقد ظهر لنا أن الماهية التي هي في الخارج داخلة تحت مقولة الجوهر هي في الذهن لها نفس تلك المقولة بناء على انحفاظ الذاتيات، غير أنها لها حد تلك المقولة ولا يلزم من انطباق حد المقولة على ماهية من الماهيات أن تندرج تلك الماهية تحتها. فالمناط في اندراج الماهية تحت مقولة من المقولات أمران: الأول صدق مفهوم المقولة، وثانيا ترتب الآثار الخارجية لهذه المقولة على هذه الماهية. والماهية التي في الذهن لما كان لا يترتب عليها الأثر فلا تندرج تحت مقولة من المقولات. نعم، نفس هذه الماهية إذا لوحظت بلحاظ آخر وهو اللحاظ العينية، أي إذا لوحظت بما هي وجود قائم بالنفس، والنفس موجود عيني متشخص، فسوف تكون هذه الصورة الذهنية متشخصة ووجودا عينيا يترتب عليه الأثر، لأن هذه الصورة الذهنية تدفع صفة الجهل عنا وتحدث في النفس صفة لم تكن موجودة قبل الاطلاع على هذه الصورة. فنفس هذه الصورة الذهنية إن لوحظت من جهة محتواها وبالقياس إلى ماهيتها الخارجية التي هي عينها، نجد أنها لا يترتب عليها نفس الآثار التي تترتب على الماهية الخارجية، وبالتالي فلا تندرج تحت هذه المقولة. وأما إذا لوحظت بما هي وجود قائم بالنفس، بل هي النفس في مرتبة أفعالها، فسوف تكون موجودا عينيا يترتب عليه الآثار، وسوف تكون من مقولة الكيف. وجملة الجواب أن الماهية التي هي في جوهر في الخارج هي جوهر أيضا في الذهن، ولكن بالحمل الأولي، أي ليس لها إلا حد مقولة، ولكنها كيف بالحمل الشائع. هذا أولا. ثانيا أن نفس هذه الماهية إن لوحظت مقيسة إلى الماهية الخارجية التي هي منشأ لترتب الأثر، يعني إلى الماهية الجوهرية في الخارج، فإنها لا تكون داخلة تحت أي من المقولات. وإن لوحظت بما هي وجود قائم بالنفس فسوف تكون وجودا عينيا منشأ لترتب الأثر، وسوف تكون من مقولة الكيف. ثم يكمل العلامة قدس سره قائلا أن هذا البيان الذي قدمه لدفع إشكال دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين
الذي قدمه
بعينه ينفع للإجابة على الإشكال الذي ذكره المحقق السبزواري قدس سره، ولا بد قبل الاطلاع على الإشكال الذي ذكره السبزواري من الرجوع إلى كلمات السبزواري في المنظومة لنتعرف على سياق البحث الذي أفضى به إلى إنتاج هذا الإشكال، ثم الجواب عليه، ثم الاقتناع به فيما بعد. والحاصل أن المحقق السبزواري في المنظومة بعد أن ذكر إشكالية الوجود الذهني ثم قدم جواب صدر المتألهين، وهو أن هناك فرقا بين الحمل الأولي والحمل الشائع، وأن الذي يوجب الاندراج هو الحمل الشائع دون الحمل الأولي، شرع المحقق السبزواري بعد ذلك في عرض ما يمكن أن يكون إشكالا على الجواب الملا صدر، ليكون عرضه لهذه الإشكالات توطئة للإجابة عليها. فكان من جملة الإشكالات التي ذكرها المحقق السبزواري أن جواب الملا صدر غاية ما يفيده هو أن العينية بين ما في الذهن وما في الخارج لا تكفي للاندراج، أو لا توجب الاندراج، أو فقل غاية ما يفيده بيان الملا صدر أنه لا يكفي لاندراج المقولة الماهية تحت مقولة من المقولات أن ينطبق حد المقولة عليه، بل لا بد من أن تترتب الآثار الخارجية على هذه الماهية. ولكن الإشكال يبقى على حاله من جهة ثانية، ذلك أن في المقام أمرين: الأول إشكال دخول المقولة الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين، وهذا قد دفعه الملا صدر إذ قال إن هذه الماهية صدق مفهوم الجوهرية عليها لا يستلزم أن تدخل تحت هذه المقولة. وعندنا أمر آخر، إشكال آخر، وهو أن تكون الماهية الواحدة بحيث ينتزع عنها جنسان متباينان، وهذا الإشكال لا يدفعه جواب الملا صدر. توضيح ذلك، يعني ما يريده المحقق السبزوار أن إشكالية الوجود الذهني هذه تنحل إلى إشكالين: الأول دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين، وهذا قد دفعه الملا صدر إذ قال إن الماهية الجوهرية في الخارج هي جوهر في الذهن ولكن بالحمل الأول، والحمل الأول لا يكفي للاندراج، فالماهية التي في الخارج غير مندرجة تحتها، أو الماهية التي في الذهن غير مندرجة تحت نفس المقولة التي كانت تندرج تحتها عندما كانت في الخارج. إذن لم تندرج ماهية واحدة تحت مقولتين لاختلاف الحمل. نعم. أما هذا الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فعندنا إشكال، هذا الإشكال على العينية ينحل إلى إشكال آخر أيضا، وهو أنه يلزم أن تكون الماهية الواحدة واقعة تحت جنسين متباينين. بيان ذلك أن هذه الماهية، ولنفترض نأخذ مثالا ماهية الإنسان التي هي في الخارج جوهر وفي الذهن بما هي وجود قائم بالنفس تكون كيفا، قال هذه الماهية أو الصورة الذهنية التي هي جوهر بالحمل الأول لجهة أنه يقال إن ماهية الإنسان في الذهن جوهر، التفت، ولو بالحمل الأول، فهذا يعني أن مفهوم الجوهرية عين ماهية الإنسان أو جزءها، يعني إما النوع وإما الجنس. ليش؟ لأن الحمل الأولي يقتضي الاتحاد في المفهوم، وإنما تكون المغايرة اعتبارية، كما تقول الإنسان حيوان ناطق. حمل الحيوانية الناطقية على الإنسان وحمل للشيء على نفسه، وإنما التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. فكل من مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق هما مفهومان منتزعان عن نفس حقيقة الإنسان. فالماهية الإنسان التي في الذهن لما كان يحمل عليها الجوهرية ولو بالحمل الأولي، فهذا يعني أن مفهوم الجوهرية عين ماهية هذا الإنسان، لأن الحمل الأولي يقتضي الاتحاد في المفهوم، ولازم ذلك أن يكون مفهوم الجوهرية منتزعا عن ماهية الإنسان. أو عن أي ماهية جوهرية أخرى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد فرضنا أن نفس هذه الماهية مندرجة تحت أي مقولة؟ تحت مقولة الكيف. إذ فرضنا أن ماهية الإنسان جوهر بالحمل الأولي ولكنها كيف بالحمل الشائع، فقد فرضنا أن ماهية الإنسان التي في الذهن هذه الماهية تندرج تحت مقولة الكيف ويصدق عليها الكيف ويحمل عليها بالحبل الشائع. وهذا يعني أن ماهية الإنسان صارت مندرجة تحت هذه المقولة وصارت مصداقا من مصادق هذا الجنس، فتكون هذه الماهية داخلة تحت جنس الكيف، وتكون مقولة الكيف جنسا منتزعا عنها، لأن الإنسان عندما يندرج اندراجا حقيقيا تحت الحيوان فسوف يكون الحيوان جنسا له. وكذلك هذه الماهية قد فرضنا أنها كيف بالحمل الشائع، ومعنى ذلك أن ماهية الإنسان التي في الذهن صارت فردا من أفراد هذه المقولة، وبالتالي فإن هذه المقولة قد أخذت في حدها فصارت جنسا لها. وحينئذ يلزم أن تكون الماهية الواحدة بحيث ينتزع عنها مقولتان متباينتان، أو فقل يلزم أن تكون الماهية الواحدة مجنسة بجنسين، وهو واضح البطلان. ليش؟ لأن هذه ماهية الإنسان لجهة أنه يحمل عليها الجوهرية حملا أوليا، فهذا يعني أن مفهوم الجوهرية عين تلك الماهية، واضح؟ ولجهة أن هذه عين هذه الماهية تندرج تحت الكيف، فالكيف جنس لها، فصارت نفس هذه الماهية بحيث ينتزع عنها مفهوم الكيف، مفهوم الكيف وينتزع عنها أيضا مفهوم الجوهري، فصارت الماهية الواحدة مجنسة بجنسين وإن لم تكن داخلة تحت المقولتين. هي لم تدخل تحت مقولة الجوهر، ولكن انتزع عنها مفهوم الجوهر، لأن مفهوم الجوهر إما نفسها أو جزءها بناء على العينية وبناء على الحمل الأول.
لا يرد الإشكال.
لا مولا صدر لا دخله، هذا كلام محقق السبزواري.
كلامه إنه لا يرد الإشكال.
نعم هو إلى الآن يعرض الإشكال ويريد أن يدفعه. يعني في بداية البحث كان المحقق السبزواري مناصرا لصدر المتألهين، بعد أن بين جوابه بدأ بعرض جملة من الإشكالات على طريقة إن قلت قلت. واحد من هذه الإشكالات كان هذا الإشكال، أنه إن قلت إن جواب الملا صدر غاية ما يدفعه هو إشكال دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين، ولكن يبقى عندنا محظور آخر وهو انتزاع مفهومين متباينين مقولتين متباينتين عن ماهية واحدة ولو لم تدخل وتندرج الماهية تحت هذه المقولة. إذن فالإشكال حاصله أن الماهية وإن لم تدخل تحت مقولة الجوهر ولكنها بحيث ينتزع عنها مفهوم الجوهر، لأنها ما دام يحمل عليها الجوهر بالحمل الأولي فالجوهرية عين هذه الماهية. وعلى هذا فتكون الماهية الواحدة مجنسة بجنسين. ثم يتعرض بعد ذلك إلى الجواب. نعم، وقدم جوابا ثم وجد أن جوابه غير مرض فعدل عنه جيد وغير طريقة البحث. على كل حال لا، حتى نعرف هو من أين يعني التفت، يعني سياق البحث. من يرجع إلى المنظومة يجد أن المحقق السبزواري كان مقتنعا بجواب الملة إلى أن وقف على هذا الإشكال، وكان هذا آخر الإشكالات التي ذكرها. كيف كان؟ من هنا يتجه المحقق السبزواري إلى أن هذا الإشكال لاستحكامه فيلزمنا أن نعترف وأن نقر بأن الماهية التي في الذهن، بأن الصورة الذهنية لا يمكن أن تكون داخلة تحت مقولة الكيف بالذات، أي لا يمكن أن تكون هذه الصورة الذهنية مندرجة اندراجا حقيقيا أولا وبالذات تحت مقولة الكيف، لأن هذه الماهية إن كانت تندرج تحت مقولة الكيف فالكيف مأخوذ في حدها. ومن جهة أننا نقول بعينية ما في الذهن لما في الخارج، فيلزم بناء على انحفاظ الذاتيات أن تكون النفس هذه الماهية بحيث يحمل عليها الجوهر حملا أوليا. فلعلينا إما أن نتنازل عن العينية لتبقى هذه الماهية الداخلة تحت الكيف، أو أن نتنازل عن دخولها تحت مقولة الكيف لنبقي على العينية. كيف؟ لا إلى الآن. شوف، ثم يقول إذن هذا إلى الآن يوجب علينا أن نلتزم بأن الصورة الذهنية لا تدخل تحت مقولة الكيف دخولا أولا وبالذات. لا، ولكن يمكن لنا أن نجعل هذه الماهية داخلة تحت مقولة الكيف بالعرض، أي إن هذه الماهية يطلق عليها وصف الكيف بعرض شيء آخر هو الذي يكون كيفا. إذن هذا تسليم بالإشكال، تسليم بأن الماهية لا تدخل تحت الكيف. الذي يدخل تحت الكيف هو شيء آخر، جيد، وهذه الماهية يطلق عليها وصف الكيف بعرض ذلك الشيء الآخر، كما يحمل البياض على الجسم بواسطة الأبيض، أو الأبيض يحمل على الجسم بواسطة البياض. وبعبارة ثانية، لا يخلو إما أن يكون اتصاف هذه الماهية بأنها كيف اتصافا أوليا، بأن تكون هذه الماهية هي المندرجة حقيقة تحت مقولة الكيف، أو أن يكون اتصاف هذه الماهية بالكيف اتصافا عارضا، بأن يكون المندرج تحت مقولة الكيف شيئا آخر غير هذه الماهية، جيد، وعرض وصف الكيف لهذه الماهية بواسطة هذا الشيء الآخر. فلا يخلو إذن إما أن تكون هذه الماهية كيفا بالذات، أو أن تكون كيفا بالعرض، ولا يمكن أن تكون كيفا بالذات لما تقدم. ولو كانت كيفا بالعرض فإن كل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، فلا بد أن نفتش حينئذ عن ذلك الشيء الآخر الواقع وراء الماهية الذي هو يكون هو مصداقا من مصادق الكيفي كيفي بالذات.
سألنا عن شو أصل يعني بصير في نحو تجاوز يعني
صار في شيء آخر.
لا قبل بخصوص الماهية صار في نحو تجاوز.
نعم تجاوز هو تجاوز ووصفه بالكيف
هو ما عاش في كيف عملي.
نعم
بس ما عاد هي بتفيد العلم
يعني هو عم شو خليني بس بين الفكرة هو سيبين أن العلم شيء آخر صار جد. نعم الآن سيتضح عنده 5 احتمالات. طيب شوف هذه الماهية لما امتنع أن تكون كيفا بالذات فلا بد أن تكون حينئذ كيفا بالعرض أن الشيء إما بالذات أو بالعرض. ولو كانت كيفا بالعرض فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات وهذا يعني أن هناك وجودا آخر قائما في الذهن هو الذي يكون كيفا بالذات وإنما تسمى تلك الماهية الذهنية بأنها كيف بعرض ذلك الكيف الذاتي. ومن هنا ذهب هذا المحقق لدفع الإشكالية هنا الاشتباه ذهب لدفع هذا الإشكال بالالتزام بأن هناك وجودا آخر وراء هذه الماهية هو ظهور الصورة الذهنية للنفس بمعنى أننا في حالة الإدراك عند العلم بالشيء يحصل في الذهن أمران. الأول نفس الصورة الذهنية والثاني هو ظهور هذه الصورة الذهنية للنفس. أما نفس الصورة الذهنية فهذه الصورة لا تتصف بأنها كيف هذه نفس الماهية نفس الصورة الذهنية نفس الماهية هذه الماهية لا تتصف بأنها كيف بالذات بل ليست داخلة تحت مقولة الكيف وإنما هذه ينتزع منها مفهوم الجوهرية يعني تدخل تحت مقولة نفسها وإن كنا لا نقصد من الدخول هنا معنى الاندراج لا تدخل تحت ماهية نفسها يعني ماهيتها في الخارج بمعنى أنه ينتزع عنها مفهوم الجوهرية ويحمل عليها حملا أوليا. وأما الوجود الآخر فهو ظهور تلك الماهية للنفس هذا الظهور هو الذي يسمى بالعلم. وحيث إن هذا الظهور الآخر هذا الوجود الآخر وجود كان منعدما ثم وجد لأنه قبل لحظة الإدراك لم يكن عندي هذه الماهية وبالتالي لا يوجد عندي هذا الظهور للماهية فهذا يعني أن هذا الوجود الثاني ممكن الوجود أو لا ممكن الوجود وإذا كان ممكن الوجود فتلزمه ماهية أو لا لا إشكال أن تلزمه ماهية. فيرى المحقق كيف لأن واجب الوجود هو الذي لا فناء له لأن الماهية هي التي تحد وتفني الوجود صحيح وبالتالي كلما فرضنا الوجود ممكنا فلا بد أن يكون له ماهية لأن الماهية هي التي تفني أطرافه وإلا لو لم يكن هناك أي فناء لأطرافه لكان وجودا منبسطا فيكون واجب الوجود.
الآن
جيد سيأتي في آخر لحظة. طيب إذن فيلتزم المحقق السبزواري للإجابة عن هذا الإشكال بأن هناك وجودين في هذه النفس في حالة الإدراك يحصل عندنا أمران أي نوجد وجودان عندنا وجودان ذهنيان الأول نفس الصورة الذهنية وهذه لما كان يحمل عليها مفهوم الجوهر حملا أوليا فلا يمكن أن تندرج تحت مقولة الكيف وإلا انتزع منها مفهوم الكيف أيضا فيكون الشيء الواحد مجنسا بجنسين فهذه الصورة لا اتصاف لها بأي مقولة من المقولات وإنما ينتزع عنها مفهوم الجوهرية. والأمر الثاني هو ظهور هذه الصورة الذهنية للنفس وهذا هو الذي نسميه علما. فلا يلزم حينئذ أن ينتزع مقولتان متباينتان من ماهية واحد، بل قد انتزع مقولتان متباينتان من كم ماهية؟ من ماهيتين. نفس الماهية الذهنية الأولى وهي ماهية المعلوم الخارجي، ونفس ماهية ذلك الوجود الآخر اللي هو ظهور الصورة العلمية للنفس. نحن قلنا التفت، عندي نفس الماهية التي تأتيني من الخارج، وعندي وجود آخر، وهذا الوجود كان ممكنا فلا بد أن يكون له ماهية. جيد، فما ينتزع منه مقولة الكيف هي تلك الماهية التي للوجود الثاني، لذلك أتينا بهذه الضميمة بهذه المقدمة. يعني لما منقول هناك وجود آخر ينضم إلى الماهية الذهنية، هذا الوجود الآخر لم يكن موجودا قبل الإدراك، صار موجودا بعد الإدراك، إذن هو ممكن الوجود ولازم إمكانه أن يكون له ماهية. جيد، وعلى هذا فالماهية التي انتزع منها جنس الجوهرية هي الماهية الإنسان التي في الخارج عندما وردت إلى الذهن، والماهية التي انتزع منها مفهوم الكيف هي تلك ماهية ذلك الوجود الآخر الذي انضم إلى الوجود الأول، أي ماهية ظهور الصورة الذهنية للنفس. هكذا أجاب المحقق السبزواري على جواب الملا صدر، فصار المعلوم بالذات هي تلك الماهية الذهنية، وصار العلم هو ظهور تلك الماهية الذهنية للنفس، أي ذلك الوجود الآخر المنضم إلى الوجود الأول. كيف إضافة؟ ما أنا نحكي بالكيف، نحكي بالكيف، ما إضافة في قبال الكيف. جيد، وإن كان سيأتي نعم نرجع إلى هذا الإشكال. هكذا أجاب المحقق السبزواري على إشكال الملا صدر، ولما طرح مثل هذا الجواب فإنه لزمه بعد ذلك أن يعترف بعدم جدوائية الجواب وبالتالي باستحكام الإشكال. ولذلك يقول تقريبا ما نص العبارة، يقول بعد اللتي والتي، يعني بعد هذا وذاك، بعد نظر وتأمل لا نستطيع أن نلتزم بأن العلم من مقولة الكيف، وذلك لأننا لا نستطيع أن نتعقل وجود شيء آخر وراء هذه الماهية الذهنية. لا يمكننا أن نسلم وأن نقر بأن في الذهن أمرين، الأول الماهية الذهنية يعني الصورة الذهنية، والثاني ظهور تلك الصورة للنفس. إذن نريد أن نرتب الإشكال ثم بعد ذلك نفند بيانه. فما خلاصة ما يريده الآن المحقق السبزواري هو أن العلم لا يخلو، أو دعك من العلم، هذه الماهية التي في الذهن لا يخلو، إما أن تكون تحت مقولة الكيف بالذات أو أن تكون تحت مقولة الكيف بالعرض. فإن كانت بالذات، إن كانت هذه المية كيفا بالذات، لزم انتزاع جنسين متباينين متقابلين من ماهية واحدة، فتكون الماهية الواحدة مجنسة بجنسين وهذا لا يمكن الالتزام به. أو أن تكون كيفا بالعرض، ومقتضى كونها كيفا بالعرض أن ترجع إلى شيء آخر هو الذي يكون كيفا بالذات، ولكن لا يوجد شيء آخر وراء هذه الماهية، فلا يمكننا أن نلتزم بأنها داخل تحت الكيف بالعرض. وإذا امتنع أن تكون الماهية كيفا بالذات، وامتنع أيضا أن تكون كيفا بالعرض، وبالتالي امتنع أن يكون هناك شيء آخر وراء هذه الماهية التي في الذهن، فقد ظهر أن العلم ليس من مقولة الكيف، لأن العلم إما نفس هذه الماهية أو شيء خارج عنها، ولكن لا خارج عنها، فلا بد أن يكون نفس هذه الماهية، وهذه الماهية لا تتصف بأنها كيف بالذات، فلا يكون العلم من مقولة الكيف. الآن توضيح هذه الدعوة.
بس قبل التطبيق احنا ليش بنعبر انه نفس الماهيه هي العلم، انه هي علم، هي الماهيه هي برا علم،
هي في الذهن، نتحدث عن ماهيه في الذهن. لا، الكلام في الماهيه في الذهن،
الكلام بالعيني.
جيد، هذه الماهيه
اللي التصوير الحاد اللي عم يجي يصور،
ليش
هي الماهيه هي العلم وليش بدناش؟
خليك معي شوي. الماهيه التي في الذهن هي العلم، مش هي العلم
اللي هو رفض وجودها.
جاي لان توضيح الدعوه. جيد، ان هذه الماهيه التي في الذهن حتى تكون هي العلم وحتى تدخل في مقولة الكيف لا بد أن ينضم إليها شيء آخر. دعك من هذا البيان، نقول لا يخلو ما هو تحت مقولة الكيف، إما نفس هذه الماهية أو شيء آخر قد انضم إليها، وهذا الشيء الآخر لا يخلو إما أن يكون الوجود الخارجي أو الوجود الذهني أو ظهور هذه الماهية عند النفس أو ظهورها للنفس. فهذه احتمالات خمسة. ما هو من مقولة الكيف؟ إما نفس الماهية الذهنية، الماهية في الذهن، ماهية الإنسان في الذهن، الصورة الذهنية للإنسان، إما نفس الماهية أو شيء آخر. وما يمكن أن يكون
كيف بالذات وعمد الكيف بالذات وبالعرب ولا كيف
بالذات؟ لا، عم نحكي عن التفل. طبعا الكيف بالذات، ليش؟ لأنك إذا فرضتها كيف بالعرض، فتعالوا نبحث عن الكيف بالذات. بكل ما بالعرض يستلزم أن يكون هناك كيف بالذات. إذا كلامنا في الكيف بالذات، ما يمكن أن يكون داخلا تحت مقولة الكيف بالذات إما الماهية في الذهن، لأن يعني البحث عن الكيف بالعرض فرع وجود كيف بالذات، ولذلك البحث أولا كان في الكيف بالذات. قال ما يمكن أن يكون داخلا تحت مقولة الكيف بالذات، إما نفس الماهية أي صورة الإنسان في الذهن أو شيء آخر. هذا الشيء الآخر إما هو وجود الوجود الخارجي للماهية، هذا احتمال أصلاً مش عارف شكله، أو الوجود الذهني للماهية، أو ظهور هذه الماهية عند النفس أو ظهورها للنفس. عندما نصل إلى كل احتمال سنشرح المراد منه. هيا، ما هي في الذهن وجود الخارج؟
هاتين. ما هي
نفس فراضي
جه؟
أما نفس الماهية التي في الذهن فلا يمكن أن تكون كيفا لدخولها. التفت ليش؟ قال لدخولها تحت مقولتها الخارجية. ولا نعني من دخولها تحت مقولتها الخارجية أنها تندرج تحت مقولة الجوهر، بل نعني من الدخول أنها ما دام يحمل عليها مفهوم الجوهر حملا أوليا فالجوهرية منتزعة عن هذا عن هذا عن هذه الماهية. ولذلك لو كانت مندرجة تحت مقولة الكيف لن تزع عنها أيضا مقولة أخرى، فيلزم أن تتجنس الماهية الواحدة بجنسين. هذا معنى دخولها تحت نفسها، وإلا هو لا يأتي بنفس الإشكال. واقتنع بجواب الملا صدر من جهة الاندراج، قال لدخولها تحت مقولتها، بمعنى أن هذه الماهية التي في الذهن بناء على العينية فسوف يحمل عليها مفهوم الجوهرية حملا أوليا فينتزع، وما ينتزع عنه مفهوم الجوهرية لا يمكن أن يندرج تحت مقولة ثانية، وإلا أخذت تلك المقولة في حده. جيد، إذن فلا يمكن أن يكون الكيف بالذات هي نفس تلك الماهية. ومن الواضح أيضا أن ما يندرج تحت مقولة الكيف بالذات لا يمكن أن يكون هو الوجود الخارجي، وذلك لسببين. الأول أن الوجود الخارجي لا ربط له بعالم الذهن، بل إن ما يأتي من الخارج إلى الذهن هي تلك الماهية، لا الوجود، لا وجودها الخارجي. فالماهية التي في الخارج عندما تأتي إلى الذهن تأتي منسلخة عن وجودها الخارجي. فالوجود الخارجي لا مكان له في الذهن ولا مكان له في النفس حتى يتصف بأنه من مقولة الكيف، أو فقل هو السبب الثاني، لأن الوجود في قبال الماهية فلا يتصف لا بأنه جوهر ولا بأنه عرض، فلا يندرج تحت أي من المقولات، لأن هذه المقولات هي من تقسيمات الماهية. إذن فلا يمكن أن يكون الكيف بالذات، أن يكون الكيف بالذات هو الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي لم يبق مع هذه الماهية عندما وردتنا إلى الذهن. هذا أولا. وثانيا لأن الوجود في قبال الماهية فلا يتصف بصفات الماهية، ولا يمكن أن يكون هو الوجود الذهني أيضا، لأن الوجود الذهني قسم من أقسام الوجود، فهو واقع في قبال الماهية، فلا يتصف بأنه جوهر أو عرض. يعني لا يكون مندرجا تحت أي من المقولات، لأن الوجود في قبال الماهية، وهذه المقولات هي أقسام للماهيات لا للوجود. فلم يبقى عندنا إلا احتمالان. ولذلك شوفوا الاحتمال يعني في محاولة الجواب هو كان هذا هو الاحتمال الذي طرحه، وهو ظهور هذه الماهية عند النفس. أما الاحتمالان الرابع والخامس، فالأول هو ظهور هذه الماهية عند النفس، والثاني هو ظهورها للنفس. لأن إذا ترجعون إلى منطق المظفر عندما قال هو حصول صورة الشيء في العقل، ثم قال أو عند العقل، جيد، أو فقل انطباعها عند العقل، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ لا فرق بين التعبيرين في المقصود، وإن كان هناك فرق بينهما في المعنى قطعا. ولذلك
شو عم ينبه يعني
كيف؟
عم يفتح
نعم هناك يرد تشكيلات على هذا التعريف، وأراد أن يتملص منها بهذا الفرق. على كل حال يرد سبع إشكالات. المهم كيف؟ لا شوفونا، أنا فقط لا نريد أن نبحث في العلم، نريد أن نبحث فقط من جهة ما هو الفرق بين ظهور هذه الماهية عند النفس وظهورها للنفس. عند ظرف، وهنا هي ظرف مكان، فالمراد حينئذ من ظهور الماهية عند النفس أن تكون الماهية ظاهرة بنفسها، ولكن في وعاء النفس. فالغرض إذن في ظهور هذه الماهية عند النفس يعني ظهور الماهية بنفسها، أي كونها متميزة بنفسها. هذا معنى الظهور عند النفس. يعني هو التفت شو يعني عند النفس؟ يعني الظهور في هذا المكان، لنفترض نريد أن نشبه طبعا النفس بالوعاء المكان، ظهور في هذا الوعاء، فللشيء ظهور بنفسه، أي امتياز بنفسه عن غيره، تشخص بنفسه عن غيره، ولكن في هذا المكان. وأما الظهور للنفس فهو مسابق لانكشاف الصورة للنفس، أي إضافة هذه الصورة للنفس، أي عرض الصورة الذهنية على مرآة النفس. وفرق بين التعبيرين، ظهور الماهية عند النفس أي كون هذه الماهية ممتازة بنفسها وظاهرة بنفسها في هذا المكان الذي هو النفس. أما ظهورها للنفس فهو إن كون هذه الصورة الظاهرة بنفسها كونها منعكسة ومضافة إلى النفس، يعني منعكسة على النفس، يعني قد أضيفت إلى هذه النفس. يقع الكلام في الاحتمال الرابع. الوجود الذهني نفس الوجود الخارجي، وجود في قبال في قبال وجود الخارجي. طبعا لا نريد أن نشكل الآن لأنه نحن سنشكل على هذا الجواب وسنبين مكمن الخلل فيه، ولذلك نترك. قال التفت، ظهور الماهية لا يمكن أن يكون شيئا آخر وراء وجود هذه الماهية. الآن ما معنى ظهور الشيء بنفسه؟ كون الشيء ظاهرا بنفسه لا نعني من ظهور الشيء بنفسه إلا نفس وجوده وتحققه، فلا يمكننا أن نلتزم بأن ظهور الشيء أمر خارج عن ذلك الشيء ينضم إليه. كيف؟ نعم، كلام في الاحتمال الرابع. قال لو كانت هذه لو كان المتصف بالكيف شيئا آخر وراء هذه الماهية فلا بد أن يكون هو ظهور هذه الماهية عند النفس، أي كون هذه الماهية ظاهرة بنفسها. ولكننا بعد اللتي والتي نجد أن ظهور الشيء ليس أمرا خارجا عن نفس وجود الشيء، وبالتالي يرجع إلى نفس الوجود والماهية، ليس أمرا خارجا عن نفس وجود الشيء حتى يكون منضما إليه، وإلا للزم أن يكون ظهور نفسه لا ظهور ذلك، لا ظهور ذلك الشيء. نشرح ذلك بالتطبيق. لنفترض أن الماهية التي في الذهن هي ألف، وهذه ألف لها وجود ولها ماهية، هي نفس الماهية وهي ماهية موجودة في الذهن. الآن هذه الماهية إذا كان ظهورها شيئا آخر غير هذه الألف فهذا الظهور سوف يلتفت، هذا يعني أن ظهور الشيء سوف يكون شيئا آخر، يعني وجودا آخر ينضم إلى الشيء الأول. فهذا يعني هذه هي الماهية، ألف هي الماهية وباء هو ظهور هذه الماهية، وهذا الظهور ما دام أمرا آخر منضما إلى الأمر الأول فهو وجود ثاني، وما دام هذا الوجود الثاني منعدما ثم وجد فهو ممكن الوجود، فلا بد له من ماهية. وحينئذ ننقل الكلام إلى ماهية باء. التفت، باء هو ظهور ماهية ألف. الآن باء وجود له ماهية، فصار عندي ماهيتان حقيقة، ماهية ألف وماهية باء. الآن ننقل الكلام إلى ماهية باء حينئذ، أن باء هل ماهيتها ظاهرة بنفسها أو أنها ظاهرة أو أن لها ظهورا آخر ينضم إليها؟ يعني ظهور ماهية ألف بباء، ولكن ظهور ماهية باء بأي شيء؟
بوجود.
كيف؟ إذن هو هذا اللي من النقل. التفت، ظهور ماهية باء إن كان من الخارج لازم التسلسل، وإن كان من نفسي بالنفس وجودها فسوف يكون ظهور ألف بنفس وجودها أيضا فيثبت مطلوبنا. كيف؟
هذا وجود إله ماهية، ما تأثيره من نوع التأثير على الخارج، وهذا الوجود
الكلام تأثيره من نوع نريد أن التأثير على نريد أن نثبت أنه يستحيل أن يكون ظهور الشيء أمرا خارجا عنه منضما إليه. هذا هو الذي
نقوله.
جيد، خلينا نكمل الملازم. جيد، باء ظهور باء أو ظهور ماهية باء إما أن يكون بنفسه أو بشيء خارج. إن كان بالشيء الخارج لازم التسلسل واضح، وإن كان ظهورا بنفسه فيلزم أن يكون باء ظهورا لماهية باء لا لماهية ألف، فيكون هذا الظهور ظهور نفسه لا ظهور هذا الشيء. لأنك نفترض أن باء هو ظهور ماهية ألف، وإذا كان باء هو ظهور ماهية ألف وكان ظهورها بنفسها ظهور ماهية باء بنفسها، فسوف تكون باء ظهور نفسها لا ظهور ألف، ولذلك لا، أو أن تكون ظهور باء وألف، إذن فباء وألف شيء واحد، وهذا هذا نرجع إلى مطلوبنا. ولذلك لا يمكن أن يكون الظهور الشيء أمرا خارجا عن حقيقة الشيء، لأن الظهور باء أو عفوا لأن باء لما كان هو ظهور ماهية ألف وباء له ماهية، فننقل الكلام إلى ماهية باء. هل كان ظهور ماهية باء بنفسها أو كان بشيء خارج؟ إن كان بالخارج تسلسل إلى جيم ودال إلى آخره، وإن كان بنفسها فينزم أن تكون ماهية باء ظاهرة بنفس وجود باء، صحيح؟ فتكون هذه الماهية هي ظهور نفسها لا ظهور الماهية الأولى.
الأثر على ماهية باء في حين أن نحن نؤمن بأصالة الوجود، والأثر أثر متوقف على وجود باء مش على ماهية، فينا نفترض باء موجود يعني
من دون ماهية، تأثير
ماهيتها من نوع آخر، تأثيرها من نوع آخر،
ما عنده وجود ممكن بلا ماهية. ما عم بحكي عن ترتب الأثر، بحكي عن أن ماهية باء بحسب الفرض هي التي تبين ظهورها، هي التي تبين ماهية ألف.
وجود باء هو اللي طبيعة وجود باء هو اللي عادة بيظهر.
ما عندي نفس الكلام. فحينئذ يكون وجود باء هو ظهور ماهية باء لا ظهور ماهية ألف، وإلا إذا كان وجود باء هو ظهور ماهية ألف جيد، فماهية باء ما هو ظهورها؟ إن قلنا نفس باء فيلزم أن يكون هذا الوجود هو ظهور باء وألف، فباء وألف شيء واحد.
هي الكائنة هي الوجود الذهني، ليش بنسأل عن الظهور؟ هي موجودة.
طيب
نحو وجود ما يكشف عن ذلك، وهذا مش بعيد عنه.
بصلح
بصلح
بناء من بصلح يأتي تتمة البحث والحمد لله رب العالمين. بعد ما خلصنا خلص الإشكال، عرض الإشكال ما خلص.
هلا وصلنا لهون، شو صار؟